بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبلغني وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أحبتي في الله، نحن على عتبات أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر، وكم دخلنا في رمضانات كثيرة، صمنا وقمنا وتلونا القرآن وبذلنا من أموالنا وفطرنا الصائمين وأدينا الكثير والكثير من الطاعات والقربات، ولكن سرعان ما ننتكس بعد رمضان ونرجع إلى سيرتنا الأولى. فيا ترى لماذا؟ نريد هذه المرة أن نرتقي بأنفسنا من خلال مدرسة رمضان. إنها فرصة، وأي فرصة هذه؟ فرصة عظيمة بإمكاننا أن نرتقي من الحضيض إلى القمة، وهذا لو أحسننا الدخول في رمضان، أحسننا الأداء في رمضان، وأحسننا وداع رمضان، لأننا إذا صنعنا ذلك خرجنا بتقوى الله تبارك وتعالى التي هي قمة المثالية بفضل الله تبارك وتعالى، والتي سنحقق بها ومن خلالها الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ربنا تبارك وتعالى حينما افترض علينا رمضان، كما تعلمون وتقرؤون من القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا ترى لماذا لم نحقق التقوى في الرمضانات التي دخلناها وخرجنا منها ثم سرعان ما انتكسنا؟ هل لأن رمضان لا يؤدي إلى تحقيق التقوى؟ لا والله أبدا، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. لا شك أن رمضان إذا أدي كما أريد له سنخرج منه بتقوى الله عز وجل. إذن أين الخلل؟ إن الخلل فينا. صمنا نعم، قمنا نعم، تلونا القرآن نعم، بذلنا من أموالنا نعم، لكننا على يقين أن هذا كصيام العادة والتقليد وكالصيام الروتيني الخالي من المضمون، ولذلك سرعان ما ننتكس وما نرجع. في نظري أن السبب الرئيسي في ذلك أننا لم نرتقي لمستوى مدرسة رمضان، أو قل بصريح العبارة أننا لم نتعلم الغاية من فرض رمضان. لأننا لو نظرنا إلى هذه الغاية وتأملنا فيها لوجدنا أننا فرطنا في رمضانات كثيرة، وكنا من أسباب تعطيل عودة أمتنا وارتقائها. ولذلك في هذه الحلقة أتحدث إليكم مشاهدي الكرام عن التقوى، الغاية من أجل فرض هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية، من منطلق الحرص على الخير لنفسي ولكم، تحفيزا وترغيبا وتشويقا، عسانا نقدر هذا الشهر العظيم هذه المرة وندخل دخولا مميزا ونؤدي أداء مميزا ونودعه وداعا مميزا، لننطلق بعده بشهادة التقوى نحقق المثالية في أرض الواقع، ولنرتقي بأنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك مشاهدي الكرام، تعالوا نتعرف على التقوى تحريكا للأحاسيس والمشاعر كي ننطلق هذه المرة بقوة وبرغبة صادقة في تحقيق هذه الشهادة العظيمة تقوى الله عز وجل. أولا تعالوا نتعرف على مكانتها عند الله عز وجل. يكفي أن تعلموا معاشر المشاهدين أن التقوى هي التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى. قد يقول قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ولماذا العبادة؟ أجيبك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون، أي لتحققوا التقوى. إذن رمضان معاشر الأحبة من أقصر الطرق لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى. انظر إلى مكانتها عند الله عز وجل، جعلها هي الوصية الأولى، وصى بها جميع الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره، ووصى بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها أهل الإيمان على وجه الخصوص، وهذا في القرآن كثير، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى آخره. إذن وصى بها أهل الإيمان كوصية خاصة لهم. تأملوا معي لبيان مكانتها، ما من نبي ولا رسول إلا ودعا بها قومه، هذا الشعار الذي تحفظونه جميعا، ما من نبي إلا وقاله أن اتقوا الله وأطيعون، وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي تعلمون أنه من أحرص الخير، من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس، وهو يوصي بها أصحابه، يقول لأحدهم أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، يقول الثاني أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، يقول الثالث اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت فيه. الله أكبر، فهمها الصحابة فجعلوها الوصية الأولى لهم. الصديق لما احتضر قال علي بعمر، فجاءوا بعمر فأجلسه بجواره بعد أن استخلفه على المسلمين من بعده، وقال أوصيك بتقوى الله، واعلم أن لله تبارك وتعالى عمل بالليل لا يقله بالنهار، وإن الله عمل بالنهار لا يقله بالليل، أي أن التقوى هذه هي التي ستدفعك لأداء الأعمال في أوقاتها كما أريد لها. عمر لما طعن وفي أنفاسه الأخيرة يقول لمن حوله أوصيكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله كفاه ووقاه. انظر إلى التابعين، عمر بن عبد العزيز يقول لصاحب له أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، واعلم أن القائلين بها كثير والعاملين بها قليل، واعلم أن القائلين بها كثير أن العاملين بها قليل. وهذا رجل من السلف يوصي صاحبا له أوصيك بتقوى الله فإنها أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت. أزين ما أظهرت بمعنى أجمل شيء تظهره للناس، لا من أجل الناس ولكن لدعوة الناس، كدعوة صامتة آسرة مؤثرة، لأنها تؤدي كما ستعلم من معناها إلى مثالية
في كل شيء. وأثمن ما ادخرت أي ليوم لقي المولى تبارك وتعالى، لن تجد أعظم منها تدخره، لأنها هي الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معنى رائع وجميل. إذن نحتاج أن نتعرف على التقوى، هذه هي المكانة. لكن ما هو المعنى حتى نحرك الأحاسيس والمشاعر، وحتى نجتهد هذه المرة في دخولنا لرمضان لنخرج بها بإذن الله تبارك وتعالى؟ اسمعوا باختصار إلى الذين تعلموا معناها وطبقوه وترجموه. اسمع إلى هذا المعنى الجميل. التقوى هي علم القلب بقرب الرب. يا سبحان الله، ما المعنى علم القلب بقرب الرب؟ استشعار المراقبة والرصد الشديد، إن الله تبارك وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد. من استشعر الرقابة والرصد الشديد لا شك أنه سينضبط ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال. استشعر قرب الرب منك سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وحاطته. لما لا؟ هو السميع البصير العليم الخبير الحسيب الرقيب الشهيد إلى آخره. ثاني يقول التقوى ترك ما تهوى لما تخشى. أنت بشر لست بمعصوم، ولك شهوات ولك أهواء، ولك قطعا عادات وأعراف وتقاليد، ولك صحبة مؤثرة ولا شك، ولك بيئة تحيا فيها، ومن حواليك مؤثرات كثيرة جدا، إعلام وشياطين إنس وشياطين جن، وأنت مستهدف ومحارب ومنظور، والشيطان يعمل على غوايتك وأضلالك، يمني ويشهي ويزين ويوسوس إلى آخره. ونفسك ضعيفة قد تميل بك، إن لم تكن على تقى لله تبارك وتعالى انصعت ملت انجرفت. ولذلك التقوى ترك ما تهوى هذه النفس لما تخشاه أنت من لومه سبحانه وتعالى، من عتابه، من عقابه، من عذابه، من النار. هذه هي التقوى، هذه هي التقوى. ثالث يقول التقوى هي ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. إيش المعنى؟ أنت عبد، ترى الإشارة وطوع الأوامر، لابد أن تسمع وتطيع. أمر سمعنا وطعنا، نهي انتهينا ربنا، هذه هي التقوى. وآخر يقول التقوى، وتأملوا معي، العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. ما المعنى؟ العمل بالأثر أي بالدليل، بالقرآن والسنة. هذا شأنك، هذا ديدنك، هذه حياتك، لا تنفك عن الدليل أبدا، هذه التقوى. الاستعداد للسفر أي للموت، للرحيل، أنت على يقين أن الموت يأتي بغتة، أنفاسك معدودة، أجالك محدودة. إذن هذا نفس قد يدخل ولا يخرج، قد يخرج ولا يدخل. فتوهم معي الإنسان المستعد للرحيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا مسيت فلا تنتظر الصباح. الإنسان هذا شأنه، لا شك أنه كما يقولون سيلملم أطرافه ويكون سامعا مطيعا عاملا بالواجبات والحقوق، على حيضة وحضر، على خوف ووجل، لأنه على وشك أن يرحل، هو يعتقد ذلك، مع الخوف من القدر، بمعنى مع الخوف مما سيختم لك به لا تدري، بمعنى الخوف من سوء الخاتمة. أنت تعلم كما في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس. إذن الخاتمة غيب لا تعرفها، فمن التقوى أن تحسب لهذا ألف حساب. كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة، وأنه كان يخاف من سوء الخاتمة. وعندك الأمثلة والنماذج لأناس ختم لهم على غير الطريق وعلى غير الجدة، في لحظات تكس وترد والعياذ بالله تعالى. فمن التقوى أن تخاف من سوء الخاتمة وتعمل لهذا ألف حساب. آخر يقول عن التقوى هي أن يطاع فلا يحصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يحصى أي أن تسمع وتطيع له سبحانه وتعالى. نعلم أنك بشر لست بمعصوم، ولكن أنت تعقد العزم على عدم معصيته وتعمل قدر الجهد والطاقة، تقول اللهم استطعتم، على طاعته سبحانه وتعالى. أن يذكر فلا ينسى، والمعنى هنا رائع وجميل، لا يقتصر على معنى الذكر تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير أو الأذكار الموظفة وما شابه ذلك، لا، معناها من الذكر، لكن هنا المعنى أعظم، أي أن تذكر ربك تبارك وتعالى في كل حال، قبل قولك، قبل فعلك، قبل رد فعلك، تذكره سبحانه وتعالى بأمره وبنهيه، بحلاله وحرامه، وعده وعيده، بجنته وبناره سبحانه وتعالى. أي واذكر ربك إذا نسيت حتى تستشعر أنه عليك رقيب، أنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذا معنى عظيم جدا، جعلك منضبط دائما لذكرك لله، فيؤدي هذا إلى تعظيمه وجلاله وتوقيره وتقديره، فيفرز الحياء والانكسار تذلل، ويؤدي إلى السمع والطاعة إلى آخره. معنى راقي وجميل فعلا بكل معاني الكلمة. ويشكر فلا يكفر، اشكر ربك تبارك وتعالى على عظيم نعمه، وإن كنت من أفقر الناس، وإن كان بك ما كان، فلا شك أنك أحسن من غيرك بكثير. بل ضف إلى هذا المعنى، هذا اختياره لك، فلترضى بقضائه وبقدره، ولتعلم أنه الأنفع والأصلح لك في الدنيا والآخرة، لعله تكفير لذنوبك ومعصيك، رفع لدرجتك إلى آخره. كما تعلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فأنت مطالب أن تشكر ربك تبارك وتعالى على كل حال، أن النعم في الحقيقة عليك تترى لا تعد ولا تحصى. هذه هي التقوى. نجمل هذه المعاني بإشارة لطيفة لبعض السلف. التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. انظر إلى هذا المعنى الجميل، وتوهم كيف لو طبق في الأرض، أنك تقود هذه النفس قودا إلى طاعته، نطلق الرغبة في مرضاته والجنة، وأنك تلجمها عن معصيته على بصيرة في الأولى والثانية، على علم بالطريق وبعقبة المعصية وبثواب وأجر ومكانة الطاعة، فتردها عن المعصية بلجام الرهبة الخوف، والتقوى الخوف، تقول الله خاف الله وهكذا. فهذا معنى عظيم جدا. أجملت هذه المعاني كلها وقلت في نفسي لو أن التقوى ترجمت بهذا المعنى الواسع لهذه المعاني التي ذكرناها جميعا في أرض الواقع لرأينا قمة المثالية. فقلت التقوى هي الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل، لرسوله صلى الله عليه وسلم، في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السراء وفي الضراء، في الحرب وفي السلم. تأملوا، أي أنت تتقي الله تبارك وتعالى على كل حال، تخاف الله تبارك وتعالى في كل أحوالك وحتى آخر أنفاسك. هذه هي التقوى. إذا نجحنا في تحقيقها بهذا المعنى سننعم بثمرات عظيمة في هذه الدنيا وكذا في الآخرة. وكذلكم لذات السبب تشويقا وترغيبا وتحفيزا وتحريكا للأحاسيس وللمشاعر، نستعرض سويا من خلال القرآن والسنة ثمرة التقوى في الدنيا ثم في الآخرة. وبعدها أنا على ثقة أنك ستصوم هذه السنة صيام مميز، ستصوم صيام يعني على وزن صلي صلاة مودع، ستصوم صيام مودع فعلا لحبك للتقوى ولثمراتها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحدث ولا حرج. من أعظم ثمرات التقوى في هذه الدنيا أنك تتحصل على محبته سبحانه وتعالى وعلى معيته الخاصة وعلى ولايته وعلى إنجائك من مكر ومن كيد أعدائك. هذه الثمرة الأولى تعالوا نفصل فيها. تتحصل بها على محبته، والله يحب المتقين، وهذا في القرآن كثير. وإذا حبك نادى جبريل وأمره بحبك، ونادى جبريل بحبك في السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض. الله أكبر. قولوا بالله عليكم ماذا ترون لإنسان أحبه المولى تبارك وتعالى من خير؟ لا شك ربنا تبارك وتعالى لا يعذب من أحبه أبدا. أبشر هنيئا لك. انتقل إلى الثانية، أدخلك في معيته الخاصة. أنتم تعلمون وهو معكم أينما كنتم، ومن نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، هذا مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لكنك أنت تنال هذا الشرف فتدخل في معيته الخاصة، معية الحفظ والنصرة والتمكين. وهذا حصن حصين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. أبشر هنيئا لك بالمعية الخاصة، من له طاقة بك، من له قدرة على حربك. ولذلك إذا حبك وادخلك في معيته الخاصة أدخلك في ولايته، والله ولي المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. تأمل، أحبك، أدخلك في معيته، أدخلك في ولايته. اسمع معي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هذا الذي له طاقة بحرب الله تبارك وتعالى؟ ثم ينجيك من كل مكر ومن كل كيد، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مش ممكن أبدا، لأن الله على كل شيء قدير. ينجيك من كيدهم ومن مكرهم سبحانه وتعالى، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وأنجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون. أبشر. ثانيا، من أعظم الثمرات الملموسة والمحسوسة في أرض الواقع والتي تحبها النفوس وتميل إليها وتجتهد لتحقيقها لأنها تحب الثمرة العاجلة، وهذه من طبيعة البشر يعني. اسمع، تيسير أمرك وتفريج كربك وإنزال البركات لك في مالك في صحتك وفي ذريتك وما أحوجك إلى هذا المعنى العظيم. لا شك أننا في واقع مرير، والباطل يحاول افتعال الأزمات ووضع العراقيل والعقبات في طريق مصرنا حتى لا تنهض وحتى لا تؤدي دورها في قيادة، لا أقول العرب بل وقيادة الأمة بأسرها، يحاولون العرقلة عن طريق الإعلام المضلل كما تشاهدون وتطالعون، الذي يعمل لحساب أجندات خارجية يحاول افتعال الأزمات وتسويد الصفحة ويحاول تعقيد الأمور وإصهاد الأبواب ويحاول إيجاد جو من الاحتقان ومن الهلع والجزع والفزع والقلق وارتفاع الأسعار الجنوني وما شابه ذلك، هذه أمور كلها مقصودة مخططة مدبرة. فبتقوى الله تبارك وتعالى نستطيع أن نخرج من هذا المغرز الذي يحاول الباطل أن يضعنا فيه. اسمع: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسر الأمور، تفتح الأبواب المغلقة، يعني تجد سهولة ويسر فضله تبارك وتعالى. يحاولون افتعال الأزمات، وضع العراقيل. اسمع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليصنع ما شاء. فتقوى الله عز وجل سنخرج من أي أزمة بفضل الله عز وجل، من أي كرب، من أي هم، بإذنه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. يحاولون إشعار الناس أن مثلا المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من الأموال ومن السلع التموينية وما شابه ذلك قد ينفذ، قد لا يكفي لإيجاد الهلع والجزع والفزع والقلق في وسط الناس. نقول: نحن نطلب البركة من الله عز وجل، وهذا لا مصدر له إلا بالتقدم بتقواه سبحانه وتعالى. عندها سيفتح لنا باب البركة، لأنه هو المصدر الوحيد لإعطاء البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فيبارك في الموجود رغم افتعال الأزمات فيكفي ويفيض بإذن الله تبارك وتعالى. أبشروا أبشروا. من أجل ثمرات التقوى في هذه الدنيا أنت وأنا والناس جميعا، وهذا من طباع الناس، الكل يستشعر هذا المعنى. شغلنا بأبنائنا وبمستقبلهم وبتأمين هذا المستقبل، حتى أدى إلى أن بعضنا ترك يعني واجبات وحقوق، والبعض انحرف مع الأسف الشديد في طلب تأمين مستقبل الأولاد عن طريق مثلا رشوة ومعاملة ربوية ومعاملة محرمة وسرقة ونصب واحتيال. لا ينظر، لا يدقق، المهم يريد أن يؤمن المستقبل ويزعم أصل الواقع والزمن والناس ما بترحمش وهكذا، يعني علل واهية معروفة. نقول: لا، هذا في الحقيقة دمار للذرية وليس تأمين لمستقبلهم. المستقبل الحقيقي للذرية بعد أن تأخذ بالأسباب التي في مقدورك، تتوكل الله عز وجل، أن تتقي الله تبارك وتعالى، هذا هو التأمين الحقيقي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وعندنا في المثل المشهور: التقوى تنفع الذرية. والآية: وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، صلاحه كان سببا لحفظهما وتأمين المستقبل بهذه الصورة التي تعرفونها من القصة. أمر عظيم جدا ينبغي أن نلتفت له. فأفضل ما تتركه لذريتك أن تتقي الله تبارك وتعالى، سيتولاها المولى عز وجل ويحفظها بفضله وجوده وكرمه، والواقع يشهد بذلك. يعني كم من أيتام حفظوا بتقوى والديهم وارتقوا حتى تخطوا من كانت لديهم جميع الأسباب مع وجود آبائهم وأمهاتهم، لأن الله عز وجل هو الذي تولهم بتقوى آبائهم التي تركوها لهم. أيضا من أعظم الثمرات في هذه الدنيا لتقوى الله عز وجل، والتي ما أحوجنا إليها الآن، كما قلت، نحن بصدد حرب شرسة مع الباطل، والباطل يعني نجح عن طريق إعلامه المرئي والمقروء والمسموع، وعن طريق بعض الإعلاميين من المهرة والمتقنين، وإن من البيان لسحرة، أن يلبس على الناس، أن يغرر بالناس، أن يعمي على الناس، أن يقلب الحقائق. أن يلبس الباطل ثوب الحق والحق ثوب الباطل. هذا واقع لا يخفى علينا جميعا، كلكم يعني يعاينه ويشاهده. توجد في الإعلام أطروحات وأفكار ومناهج وخطط تطرح ولمع لها وضخم من أمرها، وأمور أخرى يعتم عليها وتوارى كما يقولون، حتى وصلنا إلى مستوى أننا وجدنا الكثير يتردد يتلعثم، يقول والله أنا مش عارف فين الحق وفين الباطل، مش عارف من صح ومن غلط، لأنه يسمع هنا كلام وهنا كلام، وهو لم يتحصل على البصيرة التي يفرق بها بين المطروح والمعروف، بين الذي يقال بين يديه ويطرح عليه عن طريق هذا الإعلام الذي اخترق حتى يعني بيوتات الملتزمين وغيرهم. انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه جيدا، ستجد الحيرة موجودة في واقع الناس. أقول للخروج من هذه الحيرة، من هذا التردد، وحتى لا يغرر بك، وحتى لا يعم عليك، وحتى لا يلبس عليك، وحتى لا تستفز أو تستدرج يعني مواجهات هم يريدونها يخططون لها مبكرا، ابحث عن البصيرة التي تبصر بها الطريق، تبصر بها مواضع الأقدام، لا بل مواطن الكلمات والأفعال وردود الأفعال، يعني تزن بها الأمور. وهذه البصيرة لا مصدر لها إلا تقوى الله عز وجل. قال تعالى، اسمعوا: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس وغيره: أي فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام. يبقى عندك نور، بصيرة، فرقان للوهلة الأولى تميز بين المطروح عليك، فتنجح في عبور كل ما يفتعلونه بين يديك عن طريق إعلامي، لأنك تملك بصيرة، ميزان. الوهلة الأولى: هذا حق وهذا باطل، هذا يجوز وهذا لا يجوز، إلى آخره. من أجل ثمرات التقوى في هذه الدنيا أيها الأحبة أن التقوى، وهذا من أجل ثمرتها في الحقيقة، تفرز لنا الشخصية المثالية من خلال الرجوع إلى معناها الذي ذكرنا، أن المتقي رهن الإشارة وطوع الأوامر، وبالتالي يسمع ويطيع في كل الأحوال كما أشرنا، وبالتالي سيؤدي جميع الواجبات والحقوق التي كلف بها والتي في مقدوره وفي وسعه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حينما تؤدي جميع الواجبات والحقوق كما أريد لها، لا شك أن هذا سيوصلك إلى قمة المثالية. سالمثالي أدى ما عليه من الواجبات ومن الحقوق بصورة مثالية من منطلق تقواه لله تبارك وتعالى، وعليه ستؤدي الواجبات والحقوق التي لنفسك عليك، والتي لوالديك من البر والإحسان وشبه ذلك، والتي لزوجتك، والتي لأبنائك من التربية والتهيل والإعداد وإلى آخره، والتي لجيرانك من الصبر وتحمل أذاهم إلى آخره، لرحمك فتؤدي يعني الوصل المطلوب لهم، ولباقي المسلمين ولغير المسلمين، لأنك ترتبط بهذا التوجيه الرباني الذي سيرتقي بك في أخلاقك، سلوكياتك ومعاملاتك. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن، أي لن تتحسن أخلاقك إلا إذا حققت التقوى، لأنها تؤدي كما قلنا في معناها إلى ضبط الأقوال والأفعال، وهذا من أجل ثمراتها على الإطلاق. أيضا من ثمراتها في هذه الدنيا بتقوى الله عز وجل تفتح لنا أبواب العلم، وتيسر بفضله تبارك وتعالى،
لأن الله تبارك وتعالى بيده مفاتح العلوم جميعا. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قد تقول الكفر والفجر وصلوا إلى أعلى المراتب العلمية، نعم بذلوا جهودا من أجل الدنيا فوصلوا إلى ما يريدون، لكن لا شيء لهم في الآخرة. أما أنت إذا ما طلبت العلوم حتى المادية من أجل ألا تكون أمتك عالة على الأمم الأخرى لتسد الحاجات والطلبات، فأتقنت الطب مثلا والهندسة وسائر العلوم الأخرى بنية صالحة لسد حاجة أمتك حتى لا تكون عالة على غيرها، حتى لا تمد اليد لغيرها، فلا شك أن هذه النية صالحة ستكون لك في الآخرة. ولذلك إذا اتقيت الله عز وجل ستفتح لك مفاتح بفضله تبارك وتعالى العلوم جميعا، لأن الأمر بيد الله عز وجل، أليس والقائل عن نفسه وقد أحاط بكل شيء علما يعلم السر وأخفى. يفتح لك سبحانه وتعالى أبواب العلوم بتقواك له، لأنك تريد رفعة دينه سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد عن ثمرتها في الدنيا. حتى ننتقل يعني لإطلالة سريعة على ثمرتها في الآخرة، لنصل إلى ما نريد من هذه المقدمة التي طالت بنا. فنقول عن ثمرتها في الآخرة: حدث ولا حرج، يا عشاق الجنة، يا من تحبون الجنة، تعالوا معي. أهل التقى في الآخرة هم أسياد الموقف، إي والله هم أسياد الموقف. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال عز وجل: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. تأمل في هذا المعنى الجميل: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. اسمع: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تصح في الدنيا وتصح في الآخرة. طيب، هم أسياد الموقف، وماذا بعد؟ هم وحدهم الذين سينجيهم تبارك وتعالى عند المرور من على الصراط والذي لا بد أن يكون، فهو حتم لازم كما أخبر تبارك وتعالى. اسمع إلى القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. ونظر الظالمين فيها جثية. تأمل في هذا المعنى الجميل، انظر إليه بعين الاعتبار. لن ينجو هنالك إلا أصحاب التقى، والباقي يسقطون فيها جثية تباعا بظلمهم، وهو صور وأشكال وأنواع، والظلم ظلمات كما تعلمون. طيب، نجوا وعبروا الصراط بفضل الله تبارك وتعالى وبسبب تقواهم التي كانت في الدنيا. إلى أين يذهب بهم؟ اسمع: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. فيدخلونها فرحين مسرورين بفضل الله عليهم وبسبب تقواهم التي كانت في الدنيا. انظر: إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازة حدائق وعنابة. الآيات في هذا كثيرة جدا، ارجعوا إليها وتأملوا فيها وانظروا في تفسيرها. يا عشاق الجنة، الله أكبر. وكأن بهم ينادى عليهم برسالة طمأنة بعد أن رأوا ما رأوا في الجنة. طبعا وصفت لنا من خلال القرآن والسنة، لكن عند المعينة كما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. لما دخلوا وجدوا يعني ما أعد فيه أعظم مما وصف لهم، فكأني بهم يفكروا يعني هل هذا دائم ولا. طبعا الموت زوح بين الجنة والنار، خلود لا موت بإذن الله تبارك وتعالى، ولكني أرى أنهم ينادون: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم،
وتلك الجنة تأمل التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي في الدنيا. الله أكبر. ثم ماذا؟ ثم يحشرون إلى أين؟ اسمع، ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إلى أين؟ إلى ما هو أعظم من الجنة. وفي حاجة أعظم من الجنة؟ أما تعلمون والذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما الحسنى؟ طبعا الجنة. وما الزيادة؟ هي النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى، فيحشرون لينالوا هذه الزيادة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي الحبيب، لعلك الآن ندمت على رمضانات كثيرة دخلت فيها، صمت نعم وقمت نعم، لكنك لم تخرج بتقوى الله عز وجل، سرعان ما انتكست. أراك ندمت الآن على هذا العدد من رمضانات التي مضت دون أن تخرج بتقوى الله عز وجل. الآن اعقد الحزم وصم صيام مودع وأدي رمضان مميز، وأنت على يقين أنك إن أديت ذلك ستخرج بتقوى الله عز وجل التي بها ما سمعت في الدنيا وفي الآخرة. فهل ارتقينا هذه المرة لمستوى هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية؟ هل ارتقينا هذه المرة إلى مستوى شهادة التقوى؟ فنقدر لها قدرها، فنقبل على رمضان بكليتنا، نعم عازمين هذه المرة، وقد هبت رياح التغيير وقد هيئ لنا الجو لنؤدي رمضان مميز بكل معاني الكلمة. فعليك أن تكثر الآن من الدعاء والتضرع. أولا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ثم عليك أن تبادر بتوبة صادقة ونصوح تتخلص بها من ذنوبك ومعصيك التي أثقلتك وعرقلتك والتي أدت في المرات السابقة إلى دخولك مثقل منهك، حتى وإن صمت وقمت غير أنك لم ترتقي إلى المستوى ولم تخرج بتقوى الله عز وجل. أريدك هذه المرة أن تنطلق من عقال، أن تتخفف من حملك، أن تدخل بصفحة بيضاء ونقية. ولذلك مشاهدي الكرام، سنتكلم في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية عن التوبة التي نؤهل بها أنفسنا لدخول مميز هذه المرة لرمضان. فحتى ذلكم الحين أستودعكم الله تبارك وتعالى، وندعو الله لي ولكم بالهداية والتوفيق. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.